فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
طيب نبدأ في الأصول. الأصول مسألة الأصول مسألة مهمة، نريد للإخوة أن تجمع الأذهان والقلوب عليها، لكننا سنقدم مقدمات الآن من الأهمية بالمكان. رجع الأمر لمن يشاء يهتدي، والله أعلم من يريد الهداية ومن لا يريد الهداية، ما في شيء صحيح. طيب احنا عندنا الأصول والقواعد، أنا اخترت في القواعد ليس قاعدة من القواعد الكبرى، لأنها قاعدة مهمة جدا وأراها تؤثر في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وأراها مهمة جدا لأننا في واقع نحتاجها جدا في هذا الباب، ولأن هذه القاعدة أضعفت مذهبا من المذاهب اللي توغل فيها وتمسك فيها كثيرا أضعفته، وهي الحنفية لما توغلوا في مسألة عموم البلوى ردوا بها أحاديث الأحاد، زي كده لما المالكية تمسكوا بعمل أهل المدينة ردوا بها أحاديث الأحاد، مفهوم؟ بس انتبهوا، أسئلة القدر ستكون شفوية وتحريرية كما قلت، هنجيبها عملي بقى. الراجل ده لو ما فاتش منها عملي هتبقى مشكلة كبيرة جدا، يعني الصعيدي لو ما فاتش منها عمليا هتبقى مشكلته كبيرة في هذا الباب، فالاختبارات لابد أن يفهم الإخوة أنها تكون شفوي وتحريري. علم أصول الفقه هذا علم نبيل جدا، وهو من أنفع العلوم، وعلم أصول الفقه قصر السلفيون جدا في بابه، لذلك ضعفت يعني اتجاهاتهم، وأيضا ضعف عرضهم، وحتى الترجيحات ضعفت ترجيحاتهم، وكانت مأخذا لمن يتربص بهم على ذلك. علم أصول الفقه أنبل من أنبل العلوم، وكل العلوم تأوي إليه، وكل العلوم تحتاج إليه في هذا الباب. وملخص علم أصول الفقه بأسره هو أننا لنا مباحث لغوية في دلالة الألفاظ من أهم ما تكون، وعندنا الكلام على القواعد الكلية، لأن من ثمرات أصول الفقه بعد ما نعرفه نأخذ الفوائد على في تعلمه إن شاء الله، أنها قواعد وقوالب لضبط الفهم. وإن وجدت فقيها عاريا عن أصول الفقه فاغلق عليه وقبل يده واجعله إيش على جنبات الطريق ولا تستفته في شيء. وإن وجدت فقيها لا يستطيع، هو وجدته فقيها يمتلئ فروعا ويحفظ أيضا أصول الفقه نظرا، وجدت أنت جربته في مسألة ليطبق لنا الأصول على الفقه فوجدته بعيدا عنها، فاعلم أنه في الجنب الأخرى التي بجانب الذي قبل قبله يقبل قبلتين لا واحد، قبله قبلتين لا واحد، وضعه واجب له سادة لينام عليه. إن وجدت فقيها عاريا عن الأصول فاعلم أنه ليس بفقيه بحال من الأحوال. وإن وجدت محدثا لا يتقن باب الأصول فرجل فقد مسألة الدراية والرواية، قد يكون في علم الإسناد نعم له ما له، لكنه في علم المتن ما يثمر في هذا الباب. لذلك أنا باختصار سأعرف التعريفات وبعد ذلك ندخل على الأحكام التكلفية، والأحكام التكلفية من الأهمية مكان، لأن الأحكام التكلفية والوضعية هي الأحكام الشرعية. وأنا أردت يعني أن أعطي الأحكام التكلفية من كتاب اللمع للشيرازي، لكن أردت أن أيسر لكم أيضا في هذا الباب شرح رسالة، أو هي رسالة، رسالة في أصول الفقه للإمام العالم الحنبلي الحسن بن شهاب العكبري، توفي سنة 28 و400، وهو يعني لأنه من المتقدمين، أنا سبب اختياري له أنه من المتقدمين، وبعد بعض الشيء عن طريقة المتأخرين، هذا هو رسالة أصول الفقه للحسن بن شهاب العقبري، أو اللومة للشيرازي المسألة على ما أنتم عليه، لكننا سأقرب لكم المسافات في هذا الباب عندما نبدأ به. لكن هي الأحكام التكلفية، أنا الأهم عندي في الأحكام التكلفية أنني لن أترك طالبا إلا وأجعله يفتح المصحف بعدما ننتهي من حكم تكليفي، أجعله يطبق أمامي عمليا في المصحف. وده اللي فعلته، اتصل بها أخ كريم حبيب، وهو الآن الحمد لله رجل في الفقه جيد، فكان سألني طب كيف أفعل في الأصول، فقلت له شوف يا ابن الحلال، إما أن تكون كهؤلاء المتأخرين المصورين اللي بيصوروا الكتب، كل كتاب هتجد من الأميدي اللي بعد الرازي، كل بقى شوف ست أجزاء كلها الأمثلة مصورة، ما فيش أي إبداع. المثال اللي سبقه كله اسمه قص وإيش ولصق، وما في حتى تمرس. المسألة حشوها، ملأوها بعلم الكلام وحشو المنطق، وضيعوا بهجة الأصول، وضيعوا رونق الأصول وعلم الأصول. علم الأصول هذا الثمرة الوحيدة فيه هو ممارسته، تطبيقه، لأن علم أصول الفقه هو قوالب الفهم والاستنباط، الضوابط الكبرى التي يعتمد عليها الفقيه للاستنباط، استنباط الأحكام. فلما أنت تضيعه بعمرك بأنك بتسمع في النظري وعلم كلام، نقول والحد والمحدود، وأنا أتكلم على التعريف، والتعريف لابد أن يكون جامع منعم، ممتاز، ممتاز، أنت ممتاز ومنطقي ممتاز جدا. النهاية تعالى استخرج لي الحكم من هذه الآية، هيرجع بقى والحد والمحدود ويطلع يتكلمها ميت سبح، حد ومحدود، وما عرفت ان انا اخرج الحكم من الآية، وما بيعرفش يطبق ايضا. انا قلت لك خذه، وخذ اي فقيه وقل تعالى هذه المسألة ارتكزت على ايش، وهات القاعدة التي استعملها الامام لاستنباط هذا الحكم. نوادر من تجدهم اتقنوا هذا الباب، نوادر، وانا يعني احاسب على هذا الذي اقول، نوادر ممن تريدهم يفعلوا ذلك. وانا اصالة في هذا الباب على ان يعني يكون الامر فيه كثير من التطبيقات، انا اريد الممارسة العملية لاصول الفقه، هذا هو. فيعني نسأل الله انه يكون هذا الباب فيه ما فيه من النفع للاخوة. اصول الفقه كما قلت علم يرتكز عليه كل العلوم، صاحب العقيدة يحتاج الى ان يكون اصوليا، صاحب التفسير أحوج الناس إلى أن يكون أصوليا، المحدث الذي نقول فيه إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان لفهم متنه، فهم المتن يحتاج إلى أصول الفقه. طبعا بقى البحر الآخر المهم هو الفقه، لا يصح أن يكون فقها لفقيه إلا بالأصول. ومع ذلك يعني قد اختلف العلماء، فأن الأصولي هل يكون من المجتهدين فيأخذ الفتوى أم لا، اختلفوا في ذلك، وإن كنت أدين الله بأنه أيضا قوله معتبر وهو من المجتهدين، لأنه ما بيهتمش بالفروع، يعني لأنه الأصولي اهتمامه بإيش، بالكليات، بالكليات، بالقواعد الكبرى. نحن في الدرس اليوم سنأخذ أمور ثلاثة، تعريف المادة، وأيضا فائدة المادة وثمرت ذلك، نعم، وموضوعها، ونقف عنده بعد ذلك نبدأ أحكام التكليف. ممكن نبدأ اليوم الحكم التكليفي الأول في من الكتاب، اقرأه الأخ ونحن نضبط له الضابط فقط، ندخل فيه بإذن الله تعالى. أصول الفقه، تعريف أصول الفقه، لقب هذا على مفرديه أصول الفقه، يعني لا تعرفه علما. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، كإيش؟ السملة. تعال بقى قف مع هذا الباب لأنه مهم جدا هذا التعريف. أنت صاحب المنصورة وصاحب كفر الشيخ وصاحب الإسكندرية، يعني أنت ما شاء الله دورت الدنيا بأسرها لتعرف علم الرجال، والسعودية كمان، ماشي تفضل. هذا التعريف انا ارى انه اعظم تعريف، خلاص راح اهو. الاصول جمع اصل، وفي اللغه هو ما ينبني عليه غيره، قلت هذا التعريف هو من أعظم التعريفات نفعا ومن أبدع التعريفات إشارة لعلم أصول الفقه وأهمية أصول الفقه. يعني كده قف معه، لا تأخذ بعد كده المحاضرات القادمة ما أهمية الأصول وموضوع الأصول في هذا التعريف فقط. هذا لم شمل الأمر عندنا. طب تعالى يا أبا تيمية قبل أن نعلن النفير عليك، فإن أجبت سكتنا وإن لم تجب إبراهيم نفسه هيبكي على اللي يشوفه معاه. فضل ممتاز. هو انت عامة ارضيتني بالاجابة لكنها ليست كاملة، لكن هذا الصحيح. لما يقول ينبني عليه غيره معناه ايش؟ هو الاساس، اساس البناء. وكما قلت ان كان اساس البناء قويا، ان كان قويا كان العلم ايش؟ البناء قوي مشيد لا يتهدم. هو هذا، ان وجدت ضعفا فاعلم ان الضعف هنا في الاساس، فهو ينبني عليه غيره. وحقيقة الامر ان كل الفقه ينبني على اصول الفقه، كلية الفقه تنبني على أصول الفقه، حتى قوالب الفهم لكتاب الله جل في علاه ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبني على أصول الفقه. وكما قلت الجانب الكبير اللغوي الموجود في أصول الفقه من أهم المكان هي دلالة الإيش؟ الألفاظ، الكلام على المطلق والمقيد والعام والخاص والمفهوم والمنطوق، ودلالات الألفاظ الاقتضاء والتنبيه والإشارة، كل ذلك هذه مباحث لغوية من أهم المباحث في أصول الفقه. فهو ما ينبني عليه غيره. وقلت العلم ده لو واحد تفرغ له فقط ده لازم الأمة بأسرها تقبل يده وتأتي تقول له اعطينا مما عندك وعلمنا، عشان تعرفوا فائدة فضل العلوم لمن يتقن هذه العلوم. نعم. ذات يقال على الفقيه، يقول الفقيه الذي ارتقى للمنازل العلى يعني، وكان عمودا عمقا في الرسوخ، يقولون فقيه أصولي. ولذلك الشافعي نبغ مع الأئمة بأسرياء، ولا أرى أحدا فاق الشافعي ولا حتى يساميه، فسامحوني أصحاب المذاهب الأخرى فوق رأسي كلهم، لكن ما أحد يسامي الشافعي ولا يدانيه، لأنه كان فقيها هنا عمدة الباب، كان فقيها أصوليا، هو أول من صنف في علم الأصول. علم الأصول والأصل وما ينبني عليه غيره. ولو أوقعت وأسقطت الأمر على أصول الفقه لابد أن تعلم أن الفقه لا ينبني إلا ينبني على الأصول. أصول الحديث على الدراية مبنية على أصول الفقه، التفسير مبني على أصول الفقه، حتى أسس الاعتقاد ستراها ترجع على أصول الفقه إن أتقنها المرء، يعني استقام أمره في فهم الاعتقاد. واصطلاحا يطلق الأصل وله كثير من المعاني. طبعا لما أقول كثير من المعاني هذا في الاصطلاح دي ما إيش معناها؟ نعم شيخ، لا هي لا مش في الاصطلاح، نعم ممتاز، لكن دي معناها إيش؟ أهمية الأصول، ممتاز. مسألة اصطلاح العلماء على ذلك، لما تنوع يبقى العلماء تنوعوا في تعريفي في هذا الباب، فهو اصطلاح كل صاحب فن. فاصطلاحا الأصل يطلق ويراد به الدليل، الأصل في تحريم الخمر إنما حرم الله، قال الله تعالى إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويصدكم عن سبيل الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا طبعا أصلا اسمه استفهام تقريري، يعني انتهوا، من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء. نعم. تقول الأصل في حرمة لعبة النرد قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير، نعوذ بالله. إذا الأصل هو الدليل، والأصل أيضا يأتي بمعنى الراجح، كأن تقول والأصل في الكلام الحقيقة، وأن تقول الأصل في حرمة الأغاني والمعازف، قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذه التعريف تختلط علينا صحيح، فكيف نضع كل شيء في موضعه؟ بالقرينة. ممتاز، بالقرينة. القرينة حاكمة، القرينة حاكمة. وتقول الأصل أيضا من القاعدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فتقول: والأكل باليمين على الوجوب. طبعا هذا الأئمة الأربعة يرون استحبابا لأنها هيئة من الهيئات، مفهوم؟ دعنا، أنا ما أتكلمش الآن في المسائل الفقهية، أنا أمر عليكم عشان تفهموا المراد. يبقى أقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فهنا أمره الآن. فتقول: والأصل في الأمر، أو الأصل في ظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب. يعني تقول القاعدة الكلية أن الأصل في الأمر الوجوب. طالما قلت الأصل أقول أنا، يبقى إذن أردت أنت قاعدة كلية، وده شغل الأصولي. الاستصحاب، فتقول: والأصل في الأشياء، في الأشياء الإباحة اللي هي البراءة الأصلية. زيد تعاقد مع عمرو على أجرة معينة بإجارة عمل معين، لكن في الأمر فيه شيء من الخفاء، قال: لك أجرة وهذه الأجرة كذا، ولكن كلما أتيت بزبون فلك عليه يعني نسبة في هذا الباب. فجاء رجل وقال: وهذا التعاقد تعاقد باطل، وإن الأمر فيه جهالة، والإجارة لابد لها من المعلومية. فتأتي أنت فقيه، أنت أصولي، فتأتي تقول له: إيش لما قلت للرجل التعاقد باطل؟ والأصل في التعاقدات الإيش؟ الحل. الأصل في كل المعاملات، البيع، الصلح، الأصل في ذلك الحل. ما أقول الأصل في ذلك الحل، ده استصحاب الإيش؟ استصحاب الأصل، استصحاب الأصل. الأصل عدم بطلان العقد. بين لنا، قال: اعتورته الجهالة، النسبة جعلت الإجارة إيش فيها جهالة. طبعا هذا في تفصيل فقهي، بس أنا ببين لك أنه يقول بذلك خرجوا عن الأصل. لما أقول له، أقول له الأصل، الأصل الحل لما حرمت. نعم. هذا باعتبار المفرد الأول، أصول علم الأصول في اعتراف، هو علم أصول الفقه. نحن نقف بعض الشيء في هذا الباب كما قلنا لأهمية هذا العلم. يعني لو ما أخذنا في الدورة إلى هذا العلم أنا أكفيني، لأن هذا سينفعك في كل العلوم. لكن طبعا بوابة العلم إتقان العقيدة. الفقه، والفقه لغة الفهم، وهذا الذي أراد المقلدة طمسه. المقلدة لهم مصطلح، أنا قلته، في حد حفظه؟ ما حفظوه. أجر عقلك لغيرك، مش بتاعك، عقلك هذا ليس لك، أنت لا تفهم، ولما نجرك تنجر تسكت، بس تطلع بقى تقول: والسادة الشافعية قالوا، والسادة المالكية قالوا، والسادة. ممتاز. وأنت أي سيادة عندك أنت؟ مش خلاص راضي بأن أنت تكون يعني بالسلسلة تنجر في هذا الباب؟ أجر عقلك لغيرك. أقول: والفقه الفهم. أهو تعالى حبيبي، الآن الرجل طالع مقلد بينقل ببغاء، الحمد لله نقله جميل طيب وحسن، المهم ألا يعارض غيره. فنقول له الآن: أنت فقيه، قل لنا أصل الفقه ليش الفقه، وأنت أصلا ما بتفهمش، سامحوني يعني، سامحوني، وأنت أصلا ما بتفهمش. ما أنت أصلا، أنت قلت ذلك، أنت ما بتفهمش، والفقه أصل الفهم، يبقى أنت إيه؟ مش فقه. خلصت، شوف في دقيقة خلصت، في دقيقة خلصت. النهار بقى يقول لك التفتيزاني وشغال بقى بالنقل بتاعه، وجايب عريضة خمس صفحات ورا بعض. أقول له: بس دع الصفحات هذه. الآن أهل اللغة اتفقوا على أن الفقه هو الفهم. أنت عامل كل هذا، أنت بتفهم؟ هيقول إيش؟ ما بفهمش. لا، أنا بقول له الآن: طب الدليل إيش؟ ما بفهمش. طب ما بتفهمش، انتهى الموضوع، أنت خلصت كل شيء بهذا، لأنك ما بتفهمش. يا أخي الراجل هو فين عبد الرحمن؟ كل مرة أجيب عبد الرحمن، قال له: لا يحل لأحد ايش قال لك؟ لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر في هذه الدنيا ان يطلع على حديث النبي ولا القرآن وما يتكلمش فيه. لا 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 قل عشان ويقول له المذهب ما فيش حاجة اسمها دليل. بوب 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 هي فهم ايه ده رجال؟ طب روح على جنب خلينا ناخد من الشافعي نفسه. لا دول عاشوا ظهرا وامدا ونقحوا المذهب وفعلوا ومختلفون ايضا. فاهم ازاي في هذا الباب؟ يا رجل لا تحلني على عقول الناس، احلني على وحي الرحمن، على وحي رب الناس في هذا الباب. وقل لي انت لا تستطيع ان تستقبل الدليل وتستنبط منه، فخذ طريقة ايش عالم من العلماء وامشي عليه. اقول لك نعم ولا نعم النصيحة ما فعلت، انما تقول لي اتعقلك انت لا تفهم؟ فالرجل بيقول له ما فيش حاجة اسمها اتكلم بالدليل. لا بيقول له شوف الغبي، الغبي بيقول له وما ينفعش حد يدرس بالدليل. يبقى الدليل اللي كتبه الشربيني في امتك ده ما يجوز انك تتكلم بيه، ما اول ما تشوفه غطي. يا شربيني ماذا فعلت؟ وقعت خطأ؟ لا يقول عليك جبت الدليل يا شربيني، يا شربيني اللي عملته فينا يا شربيني. فما هو ده اللي احنا عايشين فيه يعني مصايب كبرى، دي تهم احنا عايشين فيها، تهم فاهم. وطلعوا للناس هل يعموا على الناس ويردون تعمية على الناس، وان هذا هو العلم وهذا باب العلم، بوابة العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم حدثنا أنبأنا أخبارنا وإلا فخل وبقر. ودي قوالب فهم العلم، دي الأسس والدعامات التي تقوي العالم على أن يستنبط ويفهم. لأنه في نهايته أنا لما أتكلم على ثمرة التعليم أصول الفقه أن يجعل لك ملكة تستطيع أن تفرق بين أقوال العلماء وترجح بينهم. وعشان كده هم عاشوا بقى، عشان هو ما بيفهمش طلع لنا مثلا ماذا أقول بتلميع الراس. تلميع الراس مفهوم إيه اللي بيتلمع؟ تلميع الراس. فطلع بتلميع الراس وقال لك يقول اللي يقوله واللي ياخد ياخد واللي يترك يترك في سوبر ماركت. والمسألة ليه بتحجروا واسعا؟ ده المسألة هيصة مع الناس، خد بالقول ده ده وانت بقى للنار سامع. كل واحد بيتصل انت قولك انت شافعي ولا حنفي؟ عشان نتكلم في مسألة ايه؟ في مسألة مس المرأة ينقض الوضوء. شافعي ولا حنفي؟ انا شافعي. لا انت على جنب، فقهك لا ينفعنا، انا نريد افقه اهل الارض الذي قال عنه الشافعي ايه؟ الفقهاء عيال على بحنيف. وبحنيف بيقول ايه؟ يا بقول مس ما تمس، وحتى لو شهوتك صارت وضوءك سليم. هذا الرجل اتاه الله فقها، اعطاه فقها فوق الفقه. هذا لا يمكن ان يحيد عنه طالب بحال من الاحوال. وخالص بقى تعلم، وهي المشي كلها هتمشي كده. لما يطلع لك واحد يقول لك وقد قال السادة كذا، واحد بيقول له تاخد نفس من السجارة، على فنش سجارة تاخد نفس منها ما فيها اي شيء، ما تكملهاش، اوعى تكملها طبعا عشان هو بالسجارة هيحرقها. لا اوعى تكملها، خدت نفس نفسين صح ذلك، مع انه اصلا مش فاهم اصول المذهب. حتى اصول المذهب اصلا سد سريع واجبة في هذا الباب. طلع الثاني قال لك انا اشرب بيرة. ليه يا شعب الشيخ هتشرب بيرة ليه؟ قال لك انا حنف، انا حنف وما فيش خمرة غير في ايش؟ ها في عصير العنب. فقام جاي عامل ايه بقى؟ هو متقن جدا، اشرب بيرة لغاية ما تقول انا جدع. اول ما تقول انا جدع اوقف. ليه؟ لان انت كده خلاص ما تدخلش بقى انا جدع، اوعى تقول انا جدع. فانت هتشرب البيرة لغاية ما توصل طالع انا اوقف، مفيش كاس تاني، شربش بقى تاني عشان انت هتخش في جدع بعد كده. فيبقى انت بتشرب ايه قبل ما تسكر؟ يعني هذا المغفل ما علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. مش ده كلام صريح؟ الكلام ده يحتاج يطلع بقى الاخوه اللي هم اصحاب التلميع. امامي اعلم بهذا الحديث. انت لا تعلم شيء، وانت مالكش انك تبص للحديث، وليس لك ان تتكلم بالحديث. هو ده الدين، ده العلم عندهم. الجهلاء ده العلم عندهم. بالله عليكم لما يقول صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام، يحتاج لعناء فهم. ده انا لو جبت واحد اردو بيتكلم اردو وقلت له انت تعرف، يقول انا حافظ الفاتحه. طيب هنا النبي قال يعني اسمع بابا، او يقول في كثير خمر هذا حرام، عشان بيسكر بيذهب بالعقل. القليل من هذا الكثير حرام لانه مرتبط بالكثير. هيفهم الكلام ده؟ مش هيفهمه. بالله الهندي هيفهم؟ مش هيفهمه. هندي انا عربي اصيل، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام، لا افهمه؟ ها وتقول إمامي أعلم بذلك وطلع قال أنا حنفي. ماشي عم حنفي والكلمة مش هتنزل الأرض. فعم حنفي قال في هذا الباب واشرب البيرة لغاية ما تقول أنا جدع. قلت أنا جدع وقف. وده العلم وده المراد. وإيه طرح طرح الكتاب والسنة خلف الظهر وعدم التعامل معه. لا يا رجل كن لبيبا كن دينا حقا وقل للناس تعلموا القواعد التي تعلمكم فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مش تقول له محدش يطلع على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده أنت أفضل ما فيك هتقول له اسمعني أنت تجهز القواعد والقوالب التي تصل بك إليه الفهم والفقه فهم. فخذ القوالب. لذلك قلنا لهم كان أولى بك أن تقول له تعلم الأصول والقواعد تضبط لك قوالب الفهم. وأنت بذلك بإذن الله إن تعلمت على طريقة المتقدمين في أي مذهب من المذاهب بعد ذلك الله جعل سيفتح لك وأنت تستطيع أن تأخذ بها مسألة المقارنة الكبرى بين مذهب ومذاهب أخرى في هذا الباب وترجح بين أقوال أهل العلم. وهنا لك أن تتصدر لأنك اطلعت على الخلاف وعندك آلة الترجيح. فلذلك هذه العلوم كما قلت هي أهم العلوم وفرط فيها السلفيون بالتصريح مش بالتلميح. بخليهم يموتوني يطلعوني من السلفية يقولون أنت مش سلفي. أنا أخذهم بس السلفية مش عباية الحمد لله برضو مش بتاعت إيه لغاية ما تقول أنا جدع. السلفية مش عباية ومش عبال أي أحد. ربنا الحمد لله جعلنا السلفية إيه منهج. من وافق المنهج فهو سلفي من خالف فهو خالف في هذا الباب. فنقول في هذه المسألة قصروا جدا في هذا الباب. لذلك جاءت الطوام من الآخرين يحسبون أنهم يغلبونهم وإن شاء الله لا يغلبونهم لأن الحق معهم والحق لا يطمس في حال من الأحوال. وإن كان أصحابه لم يستطيعوا أن يبينوه إن الله سينشئ خلقا ليحملوه وأيضا لينصروه. إذن الفقه أصلا لغة معنى الفهم هو ده أهم شيء. قال شيخ الإسلام تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان إثبات سندي وفهم متني. وفهم المتن هو رأس الأمر. فهم المتن هو رأس الأمر. نعم. واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الأحكام جمع حكم وهي إثبات الشيء يعني لشيء آخر يكون حكما. قد تقول وحكم زواج المرأة مع عمتها أو خالتها التحريم. ده شغل مين ده؟ ها؟ هذا شغل الفقهاء ليس هذا شغل الأصوليين. الأصول هو اللي اعطاله إيه؟ قاعدة التحريم النهي والأصل فيه التحريم ماشي؟ والنهي أتاك بأكثر من لفظ منها حرمت عليكم يبقى هنا الشرعية معرفة الأحكام الشرعية. والشرعية هنا يعني قيد يخرج الأحكام الإيه بقى يا حبيبي الأحكام العقلية الفطرية الحسية يعني الفهلوية استغفر الله على ذلك لأنه أصلا أصحاب العقول بيأتون بأشياء غريبة. فهنا لما يقول أحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام العقلية. وهذه أصلا من أدل الأدلة على إبراهيم. مش هجيبها أنا بقولك أنا بجيبك عشان مش هجيبها شوف التوقف هذا توقف وتباين خلي بالكم منه هذا أخذ العلم الشرعي هو حقيقة نعم لكن هي فيها سبحان الله لأن شددت على إبراهيم وقلت أوقف تبين أنا نسيت المسألة بس نقول الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية قيد يخرج الأحكام الإيش العقلية صح كده. الحمد لله أتت عشان انا اعترفت ان انا تعديت عليه في القول فربنا ردها لي مره ثانيه. اعتذر اليك بركه ارجو عفوك بركه لكن لا اجيز التمسح بيك. اعتذر اليك ايها البركه. هو حقيقه الامر هذا يدلك على ان اهل السنه والجماعه يحترمون العقل ويجعلونه اساسا. فاهل السنه والجماعه يخالفون اهل البدع والضلاله الذين يمحضون الأحكام على العقل والذين يلغون العقل. هؤلاء أيضا منحرفة. أهل السنة يجعلون العقل للعقل إيش أحكاما واعتبارا لكن في دائرة والتوسط هو أهم شيء. نعم. الشرعية، الأحكام الشرعية العملية، وطبعا العملية هنا المتعلقة بأفعال المكلفين صلاة صوما حجا، العملية عندنا الأحكام الشرعية هي وجهان أو قسمان، أحكام عملية وأحكام علمية. وخذ المسألة يبعد عنها كثير من الناس المهمة، أحكام عملية وأحكام علمية، وانظر إلى 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 التوسط أهل السنة والجماعة بين أهل البدع والضلالة في النظر فيهما. أحكام عملية هي كما قلت البيع الشراء الصلاة الصوم الحج في غير ذلك، أحكام عملية. والأحكام العلمية خرجت بالقيد، لأنه قال العملية قيد يخرج، كل الأوصاف المقيدة لا تأتي إلا ليش؟ لإخراج غيرها، فأخرجت الأحكام العلمية. وإيش الأحكام العلمية؟ العقدية، أحكام العلمية العقدية. طيب أقول وعلاقة الأحكام العملية بالأحكام العلمية علاقة التلازم، علاقة التلازم، لأن العمل ناتج عن اعتقاد. وإذا قلت علاقة تلازم لا بد من شيء مهم يقال في هذا الباب، وش هو؟ وإذا انتفى لازم انتفى ملزوم، هذا ستدخل مسألة الإيمان والعمل. ممتاز، أنا أريد أمر آخر أصولي، أنت هتتبع أمر مهم جدا هو أصله أصولي وثمرته عقدي. ماشي ممتاز. ممتاز، أنا بيسحروا لي عقلي عشان يضيعوا لي اللي أنا بركز فيه. اطلع فوق، قوم 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 اتمسحوا فيه، بس ما تقولوش ان انا قلت كده. لا يا رجل بركة. حقيقة الامر ان اقول اذا قلنا بالتلازم هنا، ما ثبت عمليا ثبت علميا، وما ثبت علميا ثبت عمليا، وهذا طرد في الرد على اهل البدع والضلالات الذين يقولون احاديث الاحاد لا يؤخذ بها في العقائد. اليس هناك تلازم بين العلمية والعملية؟ العملية ثمرة العلمية. فلا تقل لي أن ما يثبت في الفرع لا يصح أن يثبت به الأيش الأصل، التلازم موجود. هي العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين، طبعا متعلقة بأفعال المكلفين، حاضر، المتعلقة بأفعال المكلفين. بعضهم قيد وقال المتعلقة بأفعال المكلفين أخرج بذلك الاعتقادية والسلوكية، هذا خطأ أيضا، ولأنه أفعال المكلفين لابد أن يرتبط بها إيش السلوك، لكن هم لما قالوا بهذا على المحضية، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش في الأصل. نعم شيء، نعم شيء تاني. قلت إذا ورد التلازم بين الفرع والأصل، فما ثبت فرعا يثبت أصلا، فما ثبت أصلا يثبت فرعا، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، ولا دليل على خلاف ذلك. ثبتت الأحكام العملية بأحاديث الأحاد، تثبت الأحكام العلمية بالأحاديث الأحاد، ولا فارق، تلازم موجود. ليه ما انفك التلازم هنا عندكم؟ ليه ما انفك التلازم هنا عندكم؟ وش الدليل؟ وش الدليل على انفكاك التلازم بينهما؟ ما في، ما عندهم. مفهوم؟ لأنه هو مش مختص بها، تخصصه فقط في صلى صام حج، فاهم؟ قال المكتسبة، الله أكبر، المكتسبة هذا قيد، صح؟ قيد خرج كثير، خرج إيش؟ أريد ثلاث، خرج يا شيخ محمد، أنا أريد الأهم، خرج علم الله العلم الذاتي، ماشي، المقلد ليس له علم أصلا عشان تقول علم المقلد. طبعا أخونا حمادة البحيري الشافعي رضي الله عنه نقل لنا لجلال الدين في تعريفه، طبعا شرح على ورقات أعتقد حاشية صحيح، أنه قال الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية طريقها الاجتهاد. وطبعا لما يقول طريقها الاجتهاد هذه فيها امران. الامر الاول ايش؟ ايه؟ خلينا ما هو اخذونا اصلا، لكن خلينا نتكلم في هذا الباب. هذا فيه امران. الامر الاول اثبت ايه؟ لا اثبت ايه؟ اثبت الاجتهاد، اثبت الاجتهاد عليهم. الامر الثاني طبعا نعم، هو بيسأل هل يخرج المعلومة دي من الضرورة؟ نعم يخرج، ما يحتاج النظر، لانه ما يحتاج النظر يخرجه. فهنا في قوله المكتسبة يبقى هنا معناها ايش؟ هو المكتسبة هي طريقة الاجتهاد، لان المكتسبة فيها مقدمات ونتائج، وفيها تأمل، تأمل تدرك، وفيها النظر. فنقول هنا بيقول المكتسبة قيد اخرج، اخرج اخرج علم الله جل في علا. هذا علم المقلد، المقلد ليس علم حقيقة، العلم المقلد ليس له علم اصلا. واخرج بذلك العلم اللدني، هذا الاهم، اخرج بذلك العلم اللدني. هم بيعيروننا، اخذتم علمكم ميت عن ميت، اما نحن رفعاء نبلاء، اخذنا العلم من حي ايه؟ من الحي الذي لا يموت. وحدثني ربي عن قلبي، او قلبي عن ربي، ممكن ما ممكن يقول ذلك، ليه لا؟ حدثني قلبي عن ربي، وهي افاقة، سلم على النبي فاخذ منه الاجازة المطبوعة، سلم على النبي انتهى الموضوع. الرجل صحابي بين الناس يمشي، ما يمشي يتبختر بينهم، من حق رجل صحابي يعني. لما خرج مولانا، اين انت مولانا؟ صوتك يعلو، النبي بجانبي، انت مش شايف؟ لا والله ما شايف يا مولانا. طب يا ابني بقى كرامه ليا واسكت، ما تقولش حد على الكلام ده، اوعى تقول لحد على الكلام اللي انت شفته. وبعدك طبعا اقعد في المسيا، انا شفت النبي والنبي معانا وحضر، وان شاء الله في المولد يمكن يحضر معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموت على ما يقولون، الله اعلم. فان حضر النبي كلكم لابد ان تذهبوا للسلام على النبي، تبقوا صحابه، وهي كرامه كبيره لكم اذا اعتقدتم في ذلك. ان اعتقدتم انه لا ياتي يبقى لا تذهبون ولا تسلمون. لكن هنا هذا لما يقول العلم مكتسب، طيب المستفاد بطريقه التامل المقدمات والنتائج، خرج بذلك العلم اللدني. حدثني قلبي عن ربي، غير موجود، لا يدخل في هذا الباب، يعني رجل مش مجتهد. من أدلتها مكتسبة، يبقى في مقدمات ونتائج، وهذه لابد لها من آلة، والآلة فيها قوالب الفهم. من أدلتها التفصيلية، والأدلة جمع دليل، وهي لغة الهادي، أعتقد، ما أدري هل صرح بي أم لا، لما قال هذا يهديني الطريق، أبو بكر قال من قال هذا يهديني الطريق؟ الهادي، نعم. والدليل ما العلاقة بين الدليل والهدى والهداية؟ الهادي في اللغة الهادي، وفي اصطلاح هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي، قيد يخرج ايش؟ العلم، على سبيل القطع او الظن، على سبيل القطع او 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 الظن. طبعا على سبيل القطع او الظن هذه لابد ان تفهم انها لها رأسان. ابراهيم، ما الرأسان؟ يعني هو اسمه ابراهيم ولا ابو تيمية؟ اسمه احمد، تفضل يا ابو تيمية. احمد، احمد ابو تيمية طبعا، ده انا اللي طلعت من الشام مش متدبر. ها له رأسان، لازم سير، ما ينفعش النوم دوت. محمد، ممتاز، قطع الدلالة وقطع الايش؟ ها الثبوت، ظن الدلالة او ظني الثبوت، ظن الدلالة او ظني الثبوت. قال من ادلتها التفصيلية، التفصيلية الجزئية او الفرعية، وده اصلا عمل الفقيه، ده عمل الفقيه. تقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، بيقول ونكاح الام سواء من النسب او الرضاع فهو حرام. هذه جزئية من الجزئيات، وده مش عمل الاصولي، مش عمل الاصولي. الاصولي بيخدم الفقيه، بيعمل ايش؟ بيقول له وكل نهي ظاهر التحريم ما لم تاتي قناه صرفه من التحريم الى هذه قاعده كليه. هو الان يبقى كل ما الفقيه يجد حرمت يعني نهاكم ان الله ورسوله نهاكم، يقول ارجع لقاعدة الاصولي صاحبنا الاصولي الذي قعد لنا، قال ظاهر النهي ليش؟ يبقى يقول حرام اكل الحمر الاهلية. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ هذه الادلة التفصيلية. الفقيه هو ان يأتي في فعل المكلف هذا حرام هذا حلال. نعم. موجود يعني انت هات لي الامدي تكلم في كتب الفقه مثلا وتكلم في شيء في الفقه، او اخذوا قولا له في مسائل الفقه في الشافعية هو شافعي، هات كده قول له ما تجد موجود. ولذلك دول قوقعوا انفسهم على حفظ النظر وفقط. المعرفة لا تدخل بذلك يا حماد. نعم. اما اصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية. وين؟ طيب ادع لنا بالله وبشرني، ان شاء الله تبشرني. فضل يا رب يسر علي امر. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اسر على اخواننا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم امين. يا رب يسر عليكم. أخونا الفاضل يقول سبحان الله بقت النت أصبح فيها بركة كبيرة بفضل اتباعنا لهذه المجالس. الله 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 يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طبعا حال المستفيد هذا أنا نقصد به من؟ المجتهد والمقلد. المستفيد المجتهد والمقلد. المجتهد عن طريق الاجتهاد، والمقلد طبعا عن تقليد على طريق التقليد. العلم بأدلة الفقه رحمكم الله. والعلم بأدلة الفقه اللي فيها تفصيلان، لأن أدلة الفقه أدلة أثرية وأدلة نظرية. أدلة الفقه أدلة أثرية وأدلة نظرية. والأدلة الأثرية هي ما جاءت على الإجمال في قول الشافعي مدارك الأحكام نص ومعنى. نعم. أدلة أثرية من الكتاب والسنة، وأنا أدين الله خلافا للجديد في الشافعية وقول الصح وفعل الصح. أدلة أثرية لأن يأخذ بقول القديم للشافعي، وهذا القول الذي لا حيدة عنه أنك تقول بقول الصحابة ليس بحجة. هم عمليا، وانظر في كتب فقه الشافعية، عمليا هم يأخذون بقول الصحابة ويعتمدون عليه، لكن حقيقة الأمر هم يعتمدون عليه عندما لا يجدون إيش، لا يجدون مخالفا له على أساس أنه أجمع سكوتي. لكن في بعض المسائل وأنا مدونها احتجاجهم الأصيل في المسألة على قول صاحب ويكون خالفه غيره. أما لما أتوا بمسافة القصر استدلوا بإيش؟ لا بابن مسعود بن عمر وابن عمر ابن عباس وابن عمر في أربعة برد مسافة القصر. المسافة احتجوا بمن؟ بابن عمر وابن عباس، وخالفهم أنس مخالفهم، أنس يخالفهم وكثير من الصحابة يخالفونهم. مفهوم. لكن هم يقولون بأننا نأخذ به على أساس أنه مستأنس به على أدلة أخرى، إذ الأصل عدم القصر. في حد فاهم شيء؟ مش فاهمين شيء؟ طيب أنا بكلم الناس كأنه بكلم الإخوة بتوع المذهب وسامحونا. أنا آسف. المذهب الشافعي يقول بأنه القصر لا يصح إلا في مسافة القصر. مسافة القصر عندهم ما يصل إلى 72 كيلو أو 70 كيلو إلى 80 كيلو، اللي هي مسافة أربعة برد. الدليل عندهم في ذلك هو قول ابن عباس وقول ابن عمر في أربعة برد، فهم احتجوا بقول إيش؟ ابن عباس وعمر. هو الآن هو ابن عمر قول الصاحب هو، لكن هم عندهم أدلة أيضا معضدة لذلك، لكن رأس الأمر على ابن عباس وابن عمر. ده في أمثلة أكثر من كده. نعم. مسألة أن تصلي الحائض إذا طهرت على العصر تصلي الظهر والعصر، مش الدليل عندهم في هذا؟ قول عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، قول عبد الرحمن بن عوف أو قول صاحب. فأنا أدين الله في هذا الباب على هذه المسألة. اسمعي وبعد كده ان شاء الله هتفهمي، بس اسمعي وسترين كل الخير ان شاء الله. رضي الله عنك ورضي الله عن الاخوه جميعا. فقلنا هنا العلم بادله الفقه، ادله اثريه او ادله ايش نظر، ادله اثريه كتاب سنه قول صح. طبعا الاجماع بيدخل في ذلك. نعم في شيء والاجماع يدخل في ذلك، لان الاجماع اصلا لابد ان يكون مستند من الكتاب، مستند من الكتاب والسنه. والادله النظريه مساله القياس، مساله القياس نص ومعنى. الفقه على ما شرحنا. طب قال الاجماليه، ما قال التفصيليه هنا؟ لانه في الاجمال هنا يقاعد القواعد الكليه، يقاعد القواعد الكليه. وكيفيه الاستفاد منها؟ ان ظاهر الامر الوجوب، ان ظاهر النهي التحريم، وحال المستفيد، حال المستفيد كما قلنا من المستفيد؟ انت عامل يا ماجد، احنا بعد ما ننتهي من الاخوه عندنا النونيه وعندنا متن بشجاع، ولا ما رايك نترك يعني هتمشي ولا هتنام؟ هتنام؟ وجود الله 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 يعينك يا استاذ ماجد. ماجد هذا من انسم يعني ارق من النسمات، بيضع راسه في الخلف هنا واحنا عاملين نزاع في الدرس وهو بينام، ما فيش مشاكل خالص عنده، وهذه من افضل ما فيه، دي دلاله على نقاء القلب. امين امين، الله يتقبل يا رب. هو القواعد والادله العامه التي تتوصل بها الى مسائل الفقه. وهذه القواعد اللي هي القواعد الكليه اللي يستعملها الاصولي، مثلا كان تقول والامر بعد الحظر على الاباحه، هذه قاعده في الاوامر، والامر بعد الحظر على الاباحه. اشرح. فقال فاذا حللتم فاصطادوا. الصيد واجب، صيد يجب على الانسان. طيب هو اصلا كان نهى عن الصيد لما كان محرما، لما حل من احرامه قال واذا حللتم فاصطادوا، فهنا امر. فيقولون وظاهر الامر بعد الحظر الاباحه، فقول جماهير اهل العلم. لكن حقيقه الامر على ما قال ابن كثير، ورجح بان بعض العلماء قالوا قول رواه عن احمد، وبعض وجهاء المذهب يقولون المذاهب يقولون بانه يرجع على ما هو عليه، لكن الحنفيه لا، الحنفيه يقول الامر على ما هو عليه. يعني ايش؟ على الوجوب. طبقوا القاعده في هذا، لكن احنا نقول القاعده هنا خرج منها شيء. خطا هذا يا حسام، لا يقال خطا بعض الصحابه، هذا ما يصح، ما يجوز لامثال هؤلاء. نعم. ومنها ايضا مطلق النهي يقتضي الفساد، بس لو تعلي صوت حضرتك تحسن. مطلق النهي انه يعني يقول حرمت عليكم، او قال لا تصلي في ثوب الحرير، والنبي قال بان هذا الذهب حرام على اناث، على ذكور امتي حلال على اناثها. طيب فهذه قاعده الان، وقاعده ايضا ظاهر الامر الوجوب ما لم تاتي قرينه تصرفه من الوجوب الى الاستحباب. ساعطيكم ثلاث ايات واحاديث تطبقون عليها هذه، بس تستخرجون لي القواعد فيها. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور، الان فزوروها. لما تخرج اصبر. الحديث الثاني خلاص، الحديث عندكم ظاهر، لا تمارس عملي لازم اسالكم. والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام كل بيمينك، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أنا مهتم جدا بالآية، ننظر بقى ما فيها. فكروا أنا أنجزوا عشان ننتهي. تفضل. ماشي تفضل. الآية فيها ثلاث قواعد. ثلاث قواعد. نعم. فاعتزلوا النساء. وش القاعدة هنا؟ ظاهر الأمر الوجوب. ممتاز. هنا فاعتزلوا النساء ظاهر الأمر الوجوب. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. ماشي. الصمت نجاة. أتت أنا تعجبت في التليجرام، أتوا بالقاعدة اللي أنا أريدها. ما شاء الله، الحرص على العلم لابد يثمر. تفضل. ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال القاعدة أنا مطلق أنها يقتضي الفساد. أي فساد؟ أي فساد؟ تعالى لي هنا حتى القاعدة. أي فساد في إيش؟ هو بيستأجر وطأها ولا إيش؟ ها؟ أي فساد هنا تأتي بهذه القاعدة فيها؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. ها؟ ها؟ ممكن أنا أقول لك، أفتح لك المجال، تقول لي أليس الجماع والوطئ عبادة؟ الشافعي يقولون لا، ما فيش مسألة الزواج نفسه ما له دعوة بمسألة الديانة. ها وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى لم يأخذ الصدقة هنا على ما تقول. وهذا تقربوهن حتى يطهر. ها طيب، أنا كنت أريد قاعدة النساء أتوا بها بسرعة في التليجرام. أنا أريد الثالث. أنا أريد الثالث. فإذا تطهرن فأتهن، هنا الأمر بعد الحظر على إيش؟ الإباحة. لأن اتفاق إنه طبعا ابن حزم خالف كل الدنيا، قال فإذا طهرت وجب عليها أن يجامعها. يعني ده قاتل الرجل قاتل يعني. ابن حزم قال بذلك، قال فإن طهرت يجب عليه الجماع. الله يخليه يا رب في هذا الباب. لكن يعني ابن حزم رجل فاضل جدا في العلم، نظر دقيق، أضعفه فقط مسألة القياس. نعم شيء مش جاهز. نعم. فقال بيجب. بصراحة أهل المنفية عندهم نظر فيه شيء من الخضرة وينابيع الخير، تمام زي، فبيطلع مثمر جدا، زرعه عالي جدا في هذا الباب، رضي الله عنك. طيب أقول إخوتي الكرام، طبعا درجة بعد التعريف أن يتكلم العلم أهل العلم على ثلاثة. جاب ثلاثة. أهل العلم على فضل هذا العلم، يعني الغاية من دراسة علم الأصول. احنا قلنا موضوعه في ضمنا، يعني موضوع أصول الفقه أولا، لأنهم درجوا على بيان الموضوع أولا. موضوع أصول الفقه عند الحنفية هو الأحكام من حيث ثبوت هذه الأحكام بالأدلة، حرام حلال ثبوت ذلك بالأدلة. ولأن مدرسة الأصول، أنا المفروض كنت أعطيكم رسم هنا على مدارس الأصول، هما مدرستان، ده حقيقة الأمر، حصيرة الأمر في مدرسة الفروع، مدرسة الكليات يقولون المدرسة الأولى مدرسة المتكلمين، وأنا متضايق عشان كده ما رضيتش أشرحها ولا بينا، على أساس إن هما لما يأتوا على مدرسة شافعية ويقولون هذه مدرسة المتكلمين، وثانية مدرسة الأحناف على أنها تعتمد اعتماد كلي على الفروع الجزئيات، أما الشافعية لا. نعم. أنا رسمت لهم وأنتم شاهدتم لأنهم أتوا بالرسم. نعم. فموضوع عند الحنفية والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة، من حيث الحرمة والندب والإباحة وغير ذلك. وبعض الأصوليين من مدرسة الأحناف يرون أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، لأنها التي تثبت بها الأحكام، وهذا هو الواضح والراجح. ويرى جمهور الأصوليين، وطبعا أصلهم الشافعية، يرون أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، من حيث تقسيم الأدلة الشرعية واختلاف الرتب وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على كل وجه. أو على وجه كلي. وحقيقة الأمر لا حيدة عن هذا القول، لا حيدة عن هذا القول. فموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية الكلية من حيث ما يزد بها من الأحكام الكلية والأحكام الشرعية، من حيث ثبوت ذلك بالأدلة. عندما يأتي إلى دليل وأقيموا الصلاة يقولون أقيموا أمر، والقاعدة الكلية أو الدليل هو أخذه ليقعد لك ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. هذا بإيجاز الغاية من دراسة علوم أصول الفقه. سأجمل الغاية في نقاط متعددة ولا أقف مع كل نقطة بأمثلة، وأسرد أمثلة عليها. تعرفون أن هذه الأمثلة بهذه النقاط في غاية دراسة علم أصول الفقه. نعم، أولا أعظم ما يتميز به علم أصول الفقه هو النظريات الكبرى ومناهج الاستنباط الأصيلة الواضحة. فحقيقة الأمر يثمر ذلك ضبط أصول الاجتهاد وفتح الخط، وفتح الخط للمجتهد في استنباط الأحكام. ومن أعظم أيضا الفوائد بأنها قوالب لضبط طريقة الاستنباط الصحيحة للوصول المجتهد إلى الحكم، وهذا ينفعه جدا في النوازل. وهذه يعني أصول الفقه بالذات هو العلم الذي يظهر أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. لا الأخ يقول لك مفيش مجتهد في العصر، ولا فيش مجتهد، ولا في خلو كما تقول خلو العصر من ولي أمر، هذه بدعة. وأن تقول خلو العصر من المجتهد هذه بدعة، هذه بدعة. خلو العصر من ولي أمر من إمام، هذا كلام من رجولي طبعا رافضة أصلا في هذا الباب، والمعتزلة يقولون بذلك. ولم يقل ذلك الجيوني، لم يقل ذلك حقيقة، لم يقل ذلك. خلو العصر من مجتهد بدعة، تعطيل للكتاب والسنة، وتعطيل أصلا لكرامة هذه الأمة، وأيضا يعني تعطيل للآيات كنتم خير أمة خرجت للناس لعلم الذي الذين يستنبطون، ده كان زمان. هل لا يعني هذه الآيات نزلت عشان تكون زمان فقط، لا تكون هنا. نعم، فهي هذا العلم يضع الأسس والأصول والقواعد لقوالب الفهم، والاستنارة الفقيه من استنباط الحكم، وأعظم فائدة لهذا العلم اكساب الفقيه التخريج. لما تنزل النوازل من لها إلا أن يكون مجتهدا، سواء مجتهد مذهب أو مجتهد إيش مطلق. ولا يعز على الله أن يكون مجتهد مطلق. واحد يقول لك إيه، طب أنت بتجتهد؟ يعني واحد قال سأل سؤال فأخ قال له والمسألة فيها خلاف وأنا دين الله، قال فيها خلافها وتدين الله، أنت هترجح يا ابني؟ أنت مين اللي جابك يا ابني؟ أنت كنت اتمرجحت وجيت، ولا ما الذي حصل معك؟ في رجة جات لك في دماغك بعدما ذهبت في المولد وجيت؟ كيف تقول بهذا الكلام؟ يعني انت اصلا ما تريد ان نقول في راجح مرجوح، والاصل في ذلك ان الحق عند الله ايه؟ واحد. يعني عطلت كل هذا الأمة لما بيقولك ايه ده بيرجح. والله عبيط، والله العظيم هذا ملئ عبطا اذا صح ده بيضحك ولا ده بيرجح. انت فاهم كيف؟ شيء يموع النفس. لما؟ لانه هو المشكلة الكبرى عنده انت لا تفقه، انت هنا ما فيش، هنا في قلقاسة ممتاز. طيب انت لازم تخترع قلقاس للناس في ادمغة الناس، ما خليك بالقلقاسة فين؟ بجانب الخد او تحت الشجر مفيش مشاكل، لكن لا تأتي للناس وتغلق الابواب التي فتحها الله جل في علاه. فهذا العلم من أتقنه أو أوصله إلى حسن ونعومة النظر في الأدلة والترجيح بين العلماء. الشافعي يقول من شروط المفتي الذي يتصدى نفسه يفتي أن يطلع على الخلاف، أن يطلع على الخلاف. وذلك من النخعي قال لا يحل لأحد الفتوى حتى يطلع على الخلاف، حتى يطلع على الخلاف. فإذا هذا العلم هو الذي يصل بك إلى دقة النظر في الأدلة ومعرفة كيفية الترجيح. فكل النوازل لابد أن ترى يعني صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان بهذا العلم، ودي ميزة ليست عند أي أمة من الأمم. ميزة العلم هذا من أميز ما يميز الأمة الإسلامية، هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. أطلت عليكم، لسه عندنا الحديث. هتموت، شوف الراجل بيبين ان هو فرحان، بيقول هنموت هنا، يعني انت قتلتنا اصلا، يعني دي اسمها دي شكاية اصارة مش مات. قال احنا هنموت هنا. طبعا انا اريد بس الاخوة اتصبرون، انا والله الذي احب لكم ان تصبروا. جزاك الله خير.
قال من باب البركه الماده في كوريا، هل نستطيع ان نجعل الدورات بعد الفجر او بعد؟
انا اوافق اذا كان هم يستطيعون ذلك. انا اوافق، انا اوافق، انا ما دامت المساله في هذه الثلاث ايام انا موافق. ما الاخوه ما تتحركش، انا هاتيهم بعد الفجر، نصلي الفجر حتى نصلي هنا بقى يا جماعه. انا ما بصليش في المساجد الان، المسجد بيقول لا اله الا الله وبيستدير الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. وانت فاكر اصلا ده هو اصلا ميقات الفجر ليس ميقات صحيح، في حوالي 25 دقيقة فرق اضاع عن الفجر. انا بقول لهم سلاما سلاما، افعل التفاعل، انا مش دعوه بشيء. الاشكال بقى كل واحد بيسالني، بيتصل بيسالني، طب انا هصلي بيهم وارجع اصلي بايش؟ لنفسي. طب انت خاين، ما انت هتصلي بيهم، ما انت ضيعت لهم صلاتهم، ما هي مش صلوات اصلا. فبيقول خلاص بصلي بيهم وبعدين ارجع اصلي في البيت بقى في الوقت المتاح. طب هم ماشوا على ايه؟ مش قال النبي يديني النصيحة؟ هم ماشوا على ان هم ايه؟ وراحوا ناموا، وناموا على ايه؟ على غير صلاة الفجر، ضيعوا صلاة الفجر، ضيعوا صلاة الفجر. فالاخوة ننظر اذا كان الاخوة عندهم قوة فنحن معهم. استفتاء؟ طب بعد ما ننتهي بعيدا مسألة النوازل هذا العلم يصل بالعالم أو طالب العلم إلى حل النوازل. فعلم الأصول يعني بالنسبة للمجتهد إفادته ضرورية لتحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة. وعلم أصول الفقه يقوي ملكة الفقه عند الفقيه، فيستطيع أن يرجح بين أقوال الأئمة ويظهر للناس الأقرب للسنة. وده اللي احنا مفتقدينه الآن، وده اللي بيحاربوه عشان تترك الناس خذ ما شئت ودع ما شئت. ولو ضربنا أمثلة على هذه النقاط المهمة، وأنا أثرت أن تكون سردا عشان الوقت فقط، في قول الله تعالى مثلا عشان قوالب الفهم، أنا أتي بعض الأمثلة على قوالب الفهم. في قول الله جل في علاء أأتيك بقوالب الفهم الإيجابية والسلبية. قول الله جل في علاء ويعني يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أنا أريد جزئية في هذا الباب غير اللي سألتكم عليها، إن هو قال ولا تقربهن حتى يطهرن، حرمة الإتيان هذه مش محتاجة استنباط يعني في الحيض حتى إيش؟ حتى تطهر. قال فإذا تطهرنا، فشوف قواعد الفهم هنا في هذا الباب، ثلاثة الألفاظ. والقاعدة اللغوية عند علمائنا يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى. قال فإذا تطهرن، قال ولا تقربون حتى يطرن. ايش معنى يطرن هنا؟ يعني ينقطع الدم وترى المرأة القصة علامة الطهر. طب هي طهرت الآن؟ لا لا تقربها، لأنه قالوا لا تقربهن حتى ها يطرن. فإذا تطهرن فأتوهن. ده اسم تفصيل بعد ايه؟ بعد إجمال. ودي أصلا مناطات علم البيان في هذا الباب، ده تفصيل بعد ايش؟ بعد إجمال. هو قال ولا تقربهن حتى يطهرن، ثم قال طب كأن السائل يقول ايش؟ طهرت المرأة. قال فإذا تطهرن، فإذا تطهرن يعني رتب على ذلك بالتقدير، إذا طهرت عليها أن تتطهر قبل أن تجامعها. إذا طهرت حل الجماع، لأنها ليست ايش؟ حائضا. والمنع منع بوصف، انتفى الوصف انتفى الحكم. المنع لأنها حائض، وصف انتفى الوصف ينتفي الحكم وهو المنع. كده مفهوم؟ لكن الإتيان زاد عليه وصفا. فإذا تطهرنا يبقى بعد الطهر أن ترى المرأة القصة البيضاء عليها أن تتطهر. طيب خد بقى قوالب الفهم أيضا عشان تعرف الخلاف بالعلماء. تتطهر فيجامعها، يبقى إذن ليس له أن يجامعها إلا بعد الغسل. لا ما تقول، ما لا تقول بعد الغسل إلا بعد أن تتطهر، صح كده؟ أو تتطهر دي اختلف فيها العلماء فهما أيضا في دقة اللغة. فيرى ابن حزم الطهر هنا غسل الفرج، أو الحنفية، لأنه قال لما قال فإذا طهرنا فقال والطهر إيش؟ غسل المحل، غسل المحل. فلو غسلت فرجها له أن يجامعها، والجمهور يخالفون في ذلك، يقولون طهرنا أتوا بها لا على اللغة بل على إيش؟ المعنى الاصطلاحي اللي هو الشرعي حملوها، وده صحيح في هذا الباب. إذا كان عندك الحكم مرتب يبقى المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي والعرفي، فهم؟ فالمعنى الشرعي هنا الطهر، في المعنى الشرعي هو إيش؟ الغسل اللي هي تعميم الجسد بالماء. فهم؟ شوف واحدة واختلفات الفقهاء فيها على النظر الدقيق في مسألة قالب الفهم. فقال علماء هنا يبقى تغتسل، يبقى من أتاها قبل أن تغتسل فقد عصم، لأنه اشترط في الآية شرط هنا. وهذا أيضا صار فيه خلاف فقهي، هل هو على الوجوب أم هو على الإستحباب، لأنه ليس بأمر، لأنه قال فإذا تطهرنا فأتون. قلنا لكن الشرط من السياق يدل عليه الأمر بذلك، يبقى وجوبا لا يأتيها حتى تغتسل. شوف قوالب بقى الأصول جعلتك تفرق بين أقوال العلماء في هذا، وجعلتك أيضا تصل إلى النتيجة أن هي الأقرب إلى السنة في هذا الباب بمعرفة الأصول في هذه المسألة. نعم. أيضا في هذا الباب دقة الاستنباط، لأنه قال العلماء الذين يستنبطونه لا يعلمون كثير من الناس، يبقى قليل. الإمام مالك كفر الروافض استنباطا من آية، وطبعا هذه المسألة تحتاج إلى تعضيد، لأن في أدلة مستقلة على كفر الروافض، أنا أدين الله بكفر الروافض، أدلة كثيرة صراحة. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، جاب الشاهد إيش؟ ليغيظ بهم الكفار. هاتوا قبل الآية، قال محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال وإغاظة الرافض أو تغيظ الرافض على الصحابة، قال وصف قد أتى به القرآن ليغيظ بهم الكفار، يبقى من تغيظ على الصحابة كان إيش؟ كان كافرا. من تغيظ على الصحابة كان كافرا. وهذا استنباط قوالب فهم في هذا الباب. يقول الله جل في علا ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. هذه الآية لها سبب نزول، رجل تزوج ابنة عمه ثم طلقها، فلما طلقها جاء الخطاب لها لأنه طلقها وتركها حتى انقضت العدة فلم يردها، متصورين؟ سيب عمرو بيتضرب على طول، خليه هو اللي يتجوز. انا كل شويه اجيب زيد تزوج زيد هندا، وعمرو ما فيش عمرو غير انه اتضرب زيد العمره، فحرام عمرو متحمل كتير جدا. تزوج عمرو بوسينه، تزوج عمرو بوسينه، احبها احبته تزوجها، عاش في خير، يعني حدث بينهما بعض اللي هو داير في كل الدنيا، يعني بعض المغالطات، قال انت طالق. وهي شرعية تفهم، وهو متعلم شرع الحمد لله، رجل متخرج من كلية شرعية وهي كذلك. فقال فقالت لا يجوز أن أخرج من البيت، فمكثت بالبيت تطمع أنه إيه يراجعها. لبست الحجاب على الشرع، ولكنها تجملت، وكلما تفتح الباب بالعطر الجميل يشتم العطر تجره جرا، وهو البلادة تلصمت في رأسه، لا يشم ولا يرى ولا يتأثر بحمل الأحوال، فتقول يا ربي هذا حجارة ولا هذا البشر الذي كان عندي. المهم خالفت، فلبست له القصير، ويعني تعرض بالشرع، وقالت قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، لأن أنا عندي علاقة زوجية موجودة، لو قال رديتك يبقى هو يشوف كده مش هيستحمل، هيقول لي رديتك. دخل فخرج وأغلق الباب بالمفتاح ومشي، فعرفت أنه من الأموات. انقضت العدة فذهبت إلى أخيها وهي قريبة له، هي بنت عمه، فجلس استفاق، قال أين العطر الذي كنت أشتمه؟ دخل البيت بقى كل ما يدخل البيت مظلم، ما في شيء، استناءة البيت بالمرأة، الجمال الذي رأيته ده كم من، كيف أكون غبيا وأضيع المرأة مني بهذا؟ ممكن الآن أصلا يلتهمها جمال ورشاقة وفضل. المهم تذكر كل أيام الطرب والإحسان، الطرب الطرب النفسي مش الطرب الموسيقى، فراجع، لأن احنا نقول موسيقى حرام، فراجع، وذهب ده للتوضيح عشان ما تتخذش برضه، فذهب فرجع، فذهب الرجل الذي أغناه الطرب، فذهب إلى ابن عمي وقال إني أريدها، فدخل خاطبا، قال لا والله لا أعطيك إياها، أكرمتك بها وحدث ما حدث، ما لمناك، طلقت فلما رجعت حتى اندهت انقضت العدة، لا أعطيك إياها والله الذي لا له. طبعا هذه قصة كانت في صحابي، فأنزل الله جل وعلا ولا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن. البنت راضية وهي طلعت تقول الحمد لله الحجارة راحت، الرجل بيشعر الآن، أنا أحب وأريد. وقالت لأخيها أخوها قال لا وألف لا. فهنا أنا أريد القصة من هذا، قال ولا تعذرهن أن ينكحن، استدل به الحنفية، شو بقى قوال في الفهم والاختلاف، هذا الذي يعطيك إتقان الأصول كيف تصل إلى هذا. الحنفية قالوا هذه دلالة على المرأة لا أن تزوج نفسها. طيب طبعا الشافعية والجمهور قالوا هذا الخطاب خطاب لمن؟ خطاب للولي، لما يقول ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، معنى ذلك أن رباط النكاح فين؟ في يد من؟ في يد الولي. يبقى هذا هدم المذهب الحنفية الذين قالوا أن المرأة الثيب تزوج نفسها، صحيح ولا لا؟ فهنا قالب الفهم الذي جاء قال الخطاب كان للأولياء، الخطاب كان للولي، وأوقف مسألة النكاح على الولي، دلالة فيها الدلالة الواضحة على أن رباط النكاح كان في يد الولي. يبقى هذا كان قالبا للفهم، لأن الحنفية لما غضوا الطرف عن الآية قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسه، لما قالوا الثيب أحق بنفسه من وليها، ده هو صريح جاء والثيب أحق بنفسها من وليها، تصريحه الآن يقول لك هي أحق بنفسها، هي زوج نفسها الآن. قلنا لا لا، الظاهر في دي بقى قوالب الفهم أيضا في الأصول، الظاهر لأننا نتكلم هنا من قوالب الأصول، هنا من قوالب الفهم فيها مسألة اعتراض الظاهر مع إيش؟ الظاهر مع المؤول أو الظاهر مع النص، ما اللي إيش اللي يقدم في التأصيل العام؟ النص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على إلا بقرينة. فحقيقة الأمر الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها من وليها أنها تزوج نفسها، وهذا الذي حدا بابن رشد يقول، وقوة الأحناف على قوة الجمهور ظاهرة، يرجح كلام الحنفية في هذا الباب. لأنه حديث ظاهر. قلنا له لا لا حقا الظاهر معه والمؤول يقدم عليه. قال أما 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 تعلمون عند التعادل والتراجيح في 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 مسألة التراجيح أن الظاهر يقدم على المؤول؟ قلنا نعم، إذ الأصل الحمل على ذلك، لكن عندنا القرينة المحكمة. قال وما القرينة المحكمة؟ قلنا قول الله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فصارت قرينة محكمة قدمت المؤول على الظاهر. الظاهر في الحديث إيش؟ تزوج نفسها، هي أحق بنفسها من وليها، قال تصريح عن أحق بنفسها من وليها، فهمتم؟ طب ده 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 الظاهر. قلنا المؤول يقدم لأن الآية ظهرت أو الآية نص بأن المخاطب هو من؟ الولي، ولا يخاطب عبثا، أعوذ بالله، حاشا لله، يخاطب لهدف، والهدف أن والهدف أن بيده عقدة النكاح، فقدمنا المؤول على على الظاهر. شوف هنا كيف الأصول تضبط قواعد الفهم وقوالبه للفقيه. وأيضا من ذلك نعم شيخ تؤول، نعم تؤول على حق بنفسها، تقول نعم أريده أحبه، لا أريده يا عم مش وسيم، أنا عايز واحد وسيم. المرأة تقول أما الأمر على الباب، أريد الأمر ما أريد غيره ولا أحق في ذلك، أنا ما أريد رجلا إلا أن أرى في عينيه ضوء القمر. هل تخالف؟ هل تلام؟ هل تأثم؟ أبدا. أو يأتي تقول لا لا دمه تقيل ما ينفعش معايا، لا أن تقول بذلك. هل يقال بأن هذا جرأة من المرأة؟ لا، جرأة ليست جرأة من المرأة، لأن ده حقها ستعيش معه، فتقول أريده أو لا أريده، أنا أحب هذا أو لا. طبعا بقى المسألة على الأولياء، لكن هي أحق بنفسها أن هي تقول نعم لا، زوجوني هذا لا تزوجوني هذا، فهمتني؟ أما البكر ليس لها إلا أن تبكي أو تبتسم. طبعا هذا ليس في عصرنا، هذا إن شاء الحمد لله ده الآن دي بتجيبه وأبوها بيبوس إيديها، ماذا تريدين؟ عايز تجوزها يا ابني؟ أنا تحت أمرك، تفضل وخلصت. هو إيه؟ آه نعم بيجيب أبوها هناك، صح كده؟ عامة حقيقة اللهم عاف المسلمات يا رب، اللهم عاف المسلمات الأخوات المسلمات يا رب، المسألة فظيعة الآن. كما قلت أنا نصحت كثيرا، المرأة لا تحتمل أن تعيش خلوا بغير رجل، لذلك أنا لا أقسم الرجال الذين يستطيعون الزواج بالثانية والثالثة وما تزوجوش، لكن أقول هؤلاء سيحاسبون، والمسألة عليهم ليست بالهينة والله العظيم، لأنني أدرى الناس بأن المرأة لا تعيش، ما تستطيع أن تعيش خلوا بغير رجل، فيعني تحتاج المرأة لعفة. وطبعا المثل العام المنتشر بين عجائز نساء كرموز في هذا الباب، ظل حيطة ولا ظل إيش؟ ده ما جاش من فراغ، ظل حيطة ولا ظل راجل؟ آه عكس عكس ناس هيدو علي فيها ظل راجل ظل حيطة ما جاش من فراغ، لأن المرأة لا تستطيع أن تعيش خلوة بغير رجل، المرأة كتلة عواطف في هذا الباب. اللهم اعف المسلمات يا رب العالمين. عندنا ايضا من قوالب الفهم تراها في مساله التزوج، اذا امراه طلقها زوجها، طلقها زوجها ثلاثا يحبها وتحبه، لكن تعلمون غضبات النفس والطبائع المختلفه والشيطان يدخل، نيجي بقى على ايش؟ اصحاب تهدئه النفوس، دول افضل ناس موجودين، بيهدوا النفوس، بياخذها على جنب والمساله تنتهي طبعا بتشتعل نارا، فماشي فطلقها ثلاثا فبانت منه بينونه كبرى، ولا يصح لها ان ترجع اليه الا ان تتزوج زوجا غيره. وتعلم لانها متعلمه شرعا، تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى المستاجر تيس مستعار، وان المساله زنا ليست فيها، فلا يجوز. فجاءت فقالت اني عرضت نفسي على نبيل، فقالت له تزوجني، فالرجل قال ولما قالت أحتاج للزواج؟ قال تزوجتك. فتزوجها الرجل وفعل ذلك بعدما تزوج، يعني جلست مش تنتقم، جلست تدبر له كل التدابير على أنه لا يأتي البيت، يجد في البيت يعني غولا، يأتي مرة يراها على هيئة تجعله ينقبض نفسيا، يتكلم معها تخيفه، تقول لنا فيها سبع جنون، ولما قروا عليها جابوا جنون تانية. فالمهم أن هي أصلا تنفر منها حتى إيش؟ لا طبعا سمحت له في الليلة الأولى والثانية أن يجامعها، فهي ضيقت عليه حتى يطلقها. فهنا جاء المحلل من ناحية الإيش؟ التدابير التي تدبرتها في هذا الباب. نصير لا يفهم هذه المسألة، نصير غلبان ما يفهم هذه المسألة. فالحاصل لما فعلت ذلك اختلف العلماء في هذا العقد، ما الذي يحدث؟ ده هي ما تزوجت إلا لتطلق، وما مكنته إلا لترجع، مفهوم؟ فيأتي العلماء يحرمون مثل هذا العقد، لأنه طبعا هذا تأصيل من يقول بسد الذرائع. شو بقى الاختلاف الأصولي هنا؟ تأصيل من يقول بسد الذرائع، وحسب ماذا يقول هذا تحايل على التيس المستعار، ويقولون ببطلان العقد. الشافعية ومن وفقهم يقولون بصحة العقد بذلك، لأنه عندهم الأصل في العقود ليش؟ في ظاهرها أنها تأخذ على الظواهر. وهي تزوجت ولا ما تزوجت؟ هل قالت له أنت تيس مستعار؟ هل قالت له تتزوجني وتطلقني في الليلة الثانية عشان أرجع لزوجي؟ حدث ذلك؟ ما حدث. بياتت النية كمن تزوج بنية الطلاق وبيت النية فقط وما تكلم وما اشترط، بياتت النية فقط وطهأته من أجل إيش؟ لأجل أن ترجع. وللشافعي في هذا الكلام مع التأصيل في الفهم عنده دليل أيضا، يعني يأخذه فهما في ذلك. امرأة ابن الزبير هي قالت طلقني رفاعة، امرأة رفاعة، امرأة رفاعة قالت طلقني زوجي، راحت لنفسها تشتكي طلقني زوجي. انا اسف الاسئله تكون بعد الدرس لان احنا الوقت عندنا طويل. طلقني زوجي فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وانما انا معه كايه، حرقت ثوبها كذا، انما انا معه كهدبه، يعني لا استعي جماعه، انما انا معه كهدبه الثوب. فوقف النبي وصرخ الصحابي من ايش؟ من البواب، من اخر باب. قال يا ابا بكر اما تسمع ما يقال في حضره النبي؟ ايه ده اللي بيحصل ده؟ دي كمان بتشير بالثوب وتقول يعني انما عنده هدبه، يعني معناها انها بتقول بالصريح ان اله الجماع ما يستطيع ان يتعامل معها بها، بتقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي سمع ما تكلم، سكت، انتظر حتى جاء. فلما جاء الرجل معه اربعه بفضل من ربنا ونعم، كانت الاربعه دي اداه النجاه، معه اربعه ودخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له من هؤلاء؟ قال له هؤلاء اولادي. قال اولادك؟ قالت نعم. فنداه تعالي، هذا الذي تقولين؟ طبعا فين بقى الاربعه دول؟ جم منين يعني؟ الاربعه دول جم بقى بالبركه وبالدعاء؟ مش ممكن، من اين اتى بالاربعه؟ ومن هذا الذي تقولين؟ فقال، فالنبي يعني واقف، فساله قال وما قالت؟ قالت تقول انها معك كهدبه الثوب. الدماء غلت في عروق. قال والذي نفسي بيدي انها كاذبه، واني انفضها كنفض القديم السجاده، انفضها كنفض. شوف بقى كلام بقى يعني اودي في حضره النبي. قال هذا ذكرني ايضا بقول انس عندما قال واخواننا الانصار لا ياتون النساء الا على حرف، اما اخواننا عن المهاجرين يشرحونها تشريح. فالرجل قال له والله كذبه اني انفضها نفض القديم. فبص النبي فتنتظر النبي سلام. قال تريدين، شوف هنا بقى الشاهد، تريدين الرجوع لرفاعه؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق، ودي معناها ان هو صدقها انه ايه ما جمعها. لكن لما قال له بقى انا استطيع، يبقى خلاص انتظري لما يجمعك. قالت لا، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق. وهذا معنى الكلام، معناه انه لو ذاقت عسيلته لها ان هي ايه تطهأه لغايه ما تطلق. فهذا الباب، فلو قال هون فهم هنا عند الشافعيه في هذه المساله ان العقد صحيح وقد توفرت الشروط والاركان، فيصح العقد ويصح الطلاق بذلك وارجع. شوف قوالب الفهم في هذا الباب. هذا معنى الفائدة من دراسة أصول الفقه. هل ندخل على الحكم الشرعي ولا بلاش؟ خذ. أما الحكم الشرعي بس يعني أؤسس له وبعد ذلك غدا إن شاء الله، لأنه خلي بالكم الأصول بالذات هياخد معنا وقت طويل جدا، لأن الأصول أصلا ما في أصلا نتكلم عنه إلا ولا بد من زيادة الأمثلة في الباب حتى أرى أن الإخوة قد يعني أتقنوا هذه المسألة. ده خلاني رجعت للمرأة لما قالت أنا معه كهودبة الثوب. بيقول أستاذنا حضراتكم يعني الدورة هتكون بهذه الصعوبة. احنا حضرنا أننا المبتدئين ونواجه الصعوبة في فهم. حاضر حاضر. ما اسمعني، كان لابد في المقدمة أن يظهر ثقة للعلم اللي انت داخل عليه. يعني كان لابد، اعتذر لك جدا، انا احترم هذا جدا جدا، وانا وعدت الناس ان هي تكون مبتدئين، لعلي انا عندي حول في التقدير او جمد، لكن انا حقا اريد افهم شيء. انا الان مطالب مني ان اقدم لك على العلم الذي انت تتقدم اليه، فاهمني؟ وانا قلت، بس انا قلت كلمه قبل الدوره، قلت هي تاسيس للمبتدئ وتذكير للمنتهي. هل من شاهد يشهد انني قلت بذلك؟ بالله قلت هذا ام لا؟ الحمد لله برئت صحتي. قلت هي تاسيس للمبتدئ وتذكير للمنتهي، لكن ان تجد ثقل عند تقديم العلم هذا لا حيله فيه. يعني لو قلت لكم وأصول الفقه فيها دقة النظر في النوازل للتخريج، وأصول الفقه فيها القوالب الفهم من أجل بيان دقة الفهم واستنباط الأحكام، وسبتها، المبتدئ هيعمل ايه؟ الحمد لله في 5 نقاط هي فيها استنباط وفيها الحلاوة والطلاوة صح كده، وفيها تخريج الفروع وخدست الموضوع حافظ 5 كلمات ولم يفهم كيف يكون هذا عند العلماء وكيف استنبطه وين هيتقن بعد ذلك. انتهى، اخذها كذا. انا اقول بالتصريح مش بالتلميح، كاخوة بتدرس اصول مثل منار السبيل وشروط الصلاة 5 وشروط الصلاة 7، او يقول كما في متن مشروع سنأخذ الان يقول الصلاة لها شروط واركان وسنن، او قال شروط واركان وايش وابعاد وهيئات. هو حافظ هذا فقط، وحافظ الشروط 1 2 3 4 شروط الصلاة 5، ويأتي في الامتحان يقول له ما هي شروط الصلاة فيدي 5 صح كده. قعد 2 سنين على هذا الباب، هو اقتنع انه خلص منار السبيل او خلص الكافي مثلا، طيب، او خلص متن ابي شجاع، او خلص يعني كتاب بتاع ابن القاسم، يعني خلص انتهى فتح القريب صحيح. فطيب يبقى ماشي، يبقى اذا خلصوا ومشى وقال انا خلصت كتاب فقه الحمد لله. اي حد هيساله هيعرف يجيب؟ طب هيعرف ينقل؟ طب هيعرف اصلا يفهم المساله كيف اتعبد بها اللجنه اللي في علاه؟ لا لا. فاهم؟ بيقول لي ما تقول حضرتك ممكن يكون مبتدأ العلماء، مش مبتدأ طبعا. لكن هو حقيقة الأمر قلت أنت أصلا مقدم على علم، إن لم تعرف قدر العلم لن تهتم به. ده أنا في بداية الكلام قلت لكم لن يحوز اللؤلؤة الثمينة إلا من عارف قدرها. ما أنت مش عارف قدرها مش هتروح لها. لو مش عارف قدرها مش هتروح لها. لكن أنا قاعد في بطون المسائل إن شاء الله يكون الأمر تذكيرا للمنتهي تأسيسا للمبتدئ بإذن الله تعالى. أخ
يسألكم دعاء لأمه.
طب أخ
يسألكم دعاء والإخوة لأمه لأنها مريضة،
نسأل الله أن يتم عليها الشفاء، أن يشفيها وأن يرفع عنها وأن يعجل لها بالشفاء.
سأل يقول رجل صلى المغرب فسجد السجدة الثانية في الركعة الثانية فنام فلم يفق إلا بعد التشهد الأوسط.
جزاه الله خيرا. ولو رأى رؤيا على الإمام أن يفسرها له.
فقام معهم ولم يدرك التشهد الأوسط، فما حكم نومه وحكم
نام ساجدا عند الشافعيان الوضوء ينتقد، بل عند الجمهور الوضوء في ذلك ينتقد في هذا الباب، لأن نومه هذا كان مستغرقا، مفهوم؟ فحقيقة الأمر عليه أن يذهب يتوضأ ويعيد الصلاة، وإن شاء الله أجره ثابت عند الله جل وعلا. لا، الذين بحول ما عجزوا عن الإجابة، كان متفرق، الإجابة كانت موجودة، رضي الله عنك أبا عبد الأعلى. قاعدة إيش؟
القاعدة التي ذكرتم شيخنا أن الحسن البصري قالها حول التقليد.
لا، مش التقليد، كانت القاعدة حول إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه، بقوله بأنه ما دام قد استغفر فإنه سيغفر له، لأن الله ما وفقه للاستغفار إلا ليغفر له.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.